الحادية عشر ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبد الله، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أمريكا أساءت للاتفاق النووي ويطالب ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني. اللواء باقري يؤكد أن إيران سترد على أي تهديد للمنطقة بقوة ويحذر من فتن الكيان الصهيوني. وبوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش الروسي ويؤكد امتلاك بلاده أسلحة غربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلن الرئيس الإيراني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لا تسعى لحيازة الأسلحة النووية بناء على فتوى قائد الثورة بتحريمه، واتهم الولايات المتحدة بتدمير الاتفاق النووي لعام 2015، مؤكدا أن طهران جادة في المفاوضات الرامية للعودة للاتفاق. وطالب السيد إبراهيم رئيسي الأمم المتحدة متابعة جريمة استهداف الجنرال قاسم سليماني من قبل الولايات المتحدة، قائلا أن إيران تريد تقديم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للعدالة لارتكابه هذه الجريمة النكراء في مطار بغداد. وأكد أن الأمن الإقليمي يجب أن ينبع من الداخل لا أن يفرض من الخارج، مضيفا أنه لا يمكن لإسرائيل أن تكون شريكا في الأمن والاستقرار. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية أن لبنان أثبت أن المقاومة فقط هي القادرة على لجم عدوان الكيان الصهيوني ونزعته الوحشية. وقال السيد إبراهيم رئيسي خلال لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في نيويورك إن لبنان هو الخط الأمامي للمقاومة واسم بارز في ضليعة حركتها، مؤكدا دعم طهران لأي خطوة هادفة إلى تعزيز الاستقرار والأمن في لبنان. من جانبه قال ميقاتي إن لبنان لم يرى سوى الخير من إيران، واصفا علاقات البلدين بالممتازة، وأضاف أن لبنان يريد دائما أفضل العلاقات مع إيران، معربا عن نيته بزيارة طهران قريبا. بمناسبة الذكرى 42 لبدء الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية، انطلقت مراسم أسبوع الدفاع المقدس اليوم. وخلال هذه المراسم ألقى رئيس الأركان العامة القوات المسلحة اللواء باقري كلمة حذر فيها الكيان الصهيوني من أن إيران إذا ما شعرت بأي تهديد للمنطقة فسترد عليه بقوة، موصيا دولها بالانتباه إلى فتن الكيان الصهيوني. ولفت باقري إلى أن إنجازات إيران العسكرية في مجال الصواريخ والمسيرات والحرب الإلكترونية جعلتها في عداد الدول الكبرى، مشيرا إلى أن قسما كبيرا من تلك الإنجازات لم يعلن عنها. وأضاف أن فترة الدفاع المقدس أثبتت لنا أنه إذا ما أردنا الحياة بأمان يجب أن نكون أقوياء. وحول أبرز ما جاء في كلمة قائد الأركان العامة القوات المسلحة اللواء باقري في الاستعراض العسكري بمناسبة ذكرى الحرب المفروضة، نستمع لهذا التقرير.
الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة تهددان أمن هذه المنطقة، وإن شاء الله بتنمية وتعزيز العلاقات بين دول المنطقة، وببصيرة شعوب دول المنطقة أن تكون لدينا مستقبل مزدهر دون أي تواجد أجنبي. وبفضل من الله عز وجل اليوم القوات المسلحة الإيرانية من الجيش وحرس الثورة الإسلامية وأيضا قوات الشرطة وأيضا وزارة الدفاع الإيرانية وأيضا قوات التعبئة وهذه كلها من الألطاف الإلهية وهي تحت قيادة قائد الثورة الإسلامية. هذه القوات كافة هذه الصنوف العسكرية متحدة حقيقة بشكل نموذجي وتتعاون فيما بينها بشكل أخوي لمواجهة أي تهديد من قبل الأعداء الإقليميين أو خارج المنطقة. هم على أهبة الاستعداد وإن كان هناك خطأ في الحسابات للأعداء سيردون عليهم بشكل مدمر. القوات المسلحة الإيرانية وبدعم من الشعب الإيراني لطالما كانت متواجدة في ساحات كافة الساحات والمجالات وقد سجلت إنجازات في هذا المجال.
أكد مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عدم وجود أي انحراف في البرنامج النووي الإيراني. ولفت محمد إسلامي إلى أن التقارير المتكررة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال أنها تؤكد ذلك وبما لا يدع مجالا للشك. وأضاف أن إثارة الضجيج لا يمكنه أن يحقق للأعداء أهدافهم. ولفت إسلامي إلى أن أولئك الذين يسعون إلى عزل إيران لا يمكنهم تحمل الإنجازات التي حققتها ولذلك نراهم دائبين في سعيهم إلى الحق الأذى بها وإضعافها. عقد وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا اجتماعا وزاريا بصيغة أستانا بشأن التسوية في سوريا على هامش القمة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويأتي الاجتماع على خلفية التزايد قصف في منطقة خفض التصعيد في إدلب من قبل مسلحي جبهة النصرة وإشارات من أنقرة حول احتمال تنظيم مفاوضات سورية تركية بين وزيري الخارجية وفي المستقبل بين الرئيسين رجب طيب أردوغان وبشار الأسد. هذا وانضم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا جير بيدرسون إلى الوزراء في الاجتماع. دعا الأمين العام لحركة عصابه الحق إلى إجراء تحقيق فوري وعاجل بحادثة استشهاد الفتاة العراقية زينب عصام برصاص القوات الأمريكية. وقال الشيخ قيس الخزعلي نطالب الأجهزة الأمنية بتقديم تقرير مفصل يعرض للشعب العراقي تداعيات هذه الحادثة وسبب وجود قاعدة عسكرية على الأرض العراقية خلافا للدستور وخرقا فاضحا للسيادة العراقية. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجهات التي تحاول ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية منوها بأن روسيا تملك أسلحة دمار أكثر تطورا مما لدى الدول الناتو. وأضاف بوتين في كلمة دعا فيها لتعبئة جزئية في الجيش الروسي لم يعد سرا الحديث عن تدمير روسيا بالكامل في ساحة المعركة باستخدام كل الوسائل الممكنة بما يتبع ذلك من تداعيات لنزع سيادتها السياسية والاقتصادية والثقافية وكل أشكال السيادة والنهب الكامل لبلادنا، موضحا أن أولئك الذين يحاولون ابتزازنا بالأسلحة النووية يجب أن يعلموا أن الرياح قد تنعكس وتهب في اتجاههم. إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن أمريكا أساءت الاتفاق النووي ويطالب ملاحقة مرتكب جريمة اغتيال الجنرال قاسم سليماني. اللواء باقري يؤكد أن إيران تترد على أي تهديد للمنطقة بقوة ويحذر من فتن الكيان الصهيوني. وبوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش الروسي ويؤكد امتلاك بلاده أسلحة دمار شاملا مضادا للأسلحة الغربية. شكرا لكم والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة تمرغ أنف الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بدون شك أن الخطوط الحمراء التي يحددها الأمين العام لحزب الله لبنان السيد حسن نصر الله في خطاباته تبرز نقاط القوة والشموخ لدى محور المقاومة بشكل خاص، والمقاومة في لبنان بشكل محدد، وتحدد مواطن الفشل لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي. فالكيان الصهيوني حاول وعلى مر السنوات أن يزرع اليأس والرعب في نفوس الشعوب العربية بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص، ويوصلها إلى حالة من فقدان الأمل، وأراد من استدامة إبراز القوة على الأرض إرغام هذه الشعوب على تناسي الحقوق المغتصبة في فلسطين أو سوريا أو لبنان، وجر أنظمتها إلى التراكض وراء التطبيع. المراقبون يرون أن الاحتلال الصهيوني الذي أرعب الأنظمة العربية يخطئ في هذه السياسة، لأنه لا يستطيع قراءة التاريخ بشكل صحيح، فالشعوب العربية قادرة على إعادة بعث نفسها من جديد من خلال نضوج المقاومة والاتحاد فيما بين عناصر محور المقاومة وخياراته والتوافق فيما بينها، ثم الوصول إلى تحقيق غايات هذا المحور على أرض الواقع، بدليل أن السيد حسن نصر الله أشار في خطابه بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام إلى موضوع حقل كاريش واستحالة تنقيب الاحتلال فيه، وهذا ما جعل الاحتلال أمام الأمر الواقع، وجعله يضع مسألة التنقيب عن الغاز في هذا الحقل حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الموقف الواضح للمقاومة اللبنانية وقوتها، خصوصا عمليتها الأخيرة بإنزال غواصين تحت المياه لأكثر من 15 ساعة، وتم تصوير العملية، إضافة إلى الخط الأحمر الذي رسمه السيد نصر الله لكيان الاحتلال في هذا المجال، رغم أن إعلام الاحتلال ومعه الماكنة الإعلامية الغربية التي تروج إلى أن شركات الطاقة تبدأ بتحليل الغاز في هذه الأيام. فالسيد حسن نصر الله حالة فريدة من نوعه في العمل السياسي والعمل المقاوم، إنه له مصداقية خاصة واستثنائية، وهو من الرجال القلائل في العمل السياسي والعمل المقاوم في لبنان، وإن الاحتلال يعرف أن المقاومة في لبنان حققت انتصارا غير مسبوق في تاريخ البشرية، ففي كل التجارب الثورية كالتجربة الجيفارية والفيتنامية والجيش الأحمر وغيرها جرت ارتكابات كثيرة أثناء عملياتهم، وهذا لا ينطبق على المقاومة اللبنانية. ويقول مسؤولون في حركة الجهاد الإسلامي إن محور المقاومة أصبح على جهوزية تامة، ويحمل أمل وتفاؤل والكثير من الرسائل لأحرار الأمة، وهذا ما يقلق العدو الصهيوني. وبصورة عامة، فإن محور المقاومة أثبت في الكثير من الساحات قدرته على تمريغ أنف الاحتلال بالتراب في معركة القدس، بأنه على أهبة الاستعداد وجاهز لفتح هذه الجبهات، وأوصل رسالته عبر عملية وحدة الساحات. واليوم يؤكد السيد نصر الله والمقاومة الفلسطينية بأنه جسد واحد تواجه مشروع الاستكبار في المنطقة الذي يهدف إلى تفتيت كل الدول العربية وتقسيم خيراتها، وأن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يقترب من حقل كاريش رغم كل الضغوط الأمريكية والدعوات الأوروبية.
بالنسبة إلينا الخط الأحمر هو بدء الاستخراج للنفط والغاز من كريش. لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كريش المتنازع عليه قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقة.
إذن أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا أرض المقاومة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المقاومة تمرغ أنف الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء، وهذه وقفة عند بعض التأملات. ما أهمية موقف حزب الله في أربعينية الإمام الحسين؟ كيف تقرأ مقاربة أو تقرأ مقاربة السيد نصر الله للشأن اللبناني الداخلي والسوري والفلسطيني والمواجهة مع العدو؟ هل وصلت رسالة السيد نصر الله للإسرائيلي حول ترسيم الحدود؟ للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي، معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله والمستمع الكريم.
حياكم الله. دكتور، ما أهمية المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المواقف التي أطلقها في الأونة الأخيرة وآخرها كانت خطابات السيد حسن بمناسبة الأربعين الحسين عليه السلام، وتعرض إلى موضوع حقوق لبنان في الاستفادة وحق استخراجه من النفط والغاز من الحقل المتنازع عليه أو المختلف عليه، حقل كريش الذي يقع في الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة.
نعم.
والذي في الحقيقة بدأ العدو الصهيوني سبق لبنان من زمان بالقيام بعمليات الحفريات، والآن وصلت نتيجة هذه الحفريات إلى موضوع إمكانية الاستخراج. في خضم هذه العملية قامت مسيرات حزب الله، ثلاث مسيرات قبل حوالي ثلاثة أشهر، بعملية استطلاعية وتحذيرية في نفس الوقت، وبعدها علق سماحة السيد حسن نصر الله على هذه العملية وأخطر وأنذر العدو الصهيوني من أنه لا يمكن قبل أن تحل الأزمة وحقوق لبنان من خلال المفاوضات، وخصوصا الوسيط الأمريكي الإسرائيلي في الحقيقة الأمريكي عاموس هوبشتاين، هو الآن وسيط بين لبنان وبين العدو الصهيوني. أكد سماحة السيد أنه نحن لا نتدخل في موضوع المفاوضات وهذا في عهدة الحكومة اللبنانية، ولكن لا نسمح قبل أن تحدد قبل أن تتثبت في الحقيقة حقوق لبنان وإمكانية الاستخراج والاستفادة من حقه الطبيعي، لا يمكن أن نسمح للعدو الصهيوني أن يبدأ بتصدير الغاز والنفط واستخراج الغاز والنفط من هذا الحقل. إذن هذه في الحقيقة الرسائل أثرت بشكل كبير وأحدثت شرخا داخل الكيان الصهيوني بأنه هل تستحق حقيقة المجازفة باستخراج النفط والغاز، ولم يحدد يعني حتى يعني كمية ومستوى الغاز و النفط الذي سيستخرج من هذا الحقل المتنازع عليه. فيما لو اندلعت حرب، هل ستكون كلفة الحرب أكثر أو الاستفادة من هذا الغاز؟ هناك ضغوط تعرف أستاذ محمد أوروبية وأمريكية لسد بعض من الفراغ الذي أحدثته الحرب الأوكرانية، وأغلق السيد بوتين إلى حد كبير إمدادات الغاز، وكذلك الآن يهدد بقطع أو تقليص إمدادات النفط وضخ النفط إلى أوروبا. فكأنه هناك أمل بأن تقوم إسرائيل بتعويض قسم ولو من ما تحتاجه الآن خصوصا أوروبا وهي على أعتاب الشتاء. فهذه الخطابات في الحقيقة تكررت، ولكن في كل مرة نشاهد هناك لهجة تصعيدية بحيث قال نحن الآن طائراتنا المسيرة وأصبنا على الزناد ونتابع نتيجة المفاوضات، وفي نفس الوقت نرصد إن قامت إسرائيل بأي عمل لاستخراج وتفعيل عملية استخراج النفط والغاز، مباشرة نحن سنقوم بهجوم ونمنع الإسرائيليين ونحضر أنفسنا لكل الظروف ما بعد هذه العملية.
نعم. طيب، كيف تقرؤون مقاربة السيد نصر الله للشأن اللبناني الداخلي والسوري والفلسطيني والمواجهة مع العدو خلال خطابه؟
يعني فيما يتعلق بمحور المقاومة عموما، لا يخفى دور حزب الله دور محوري ودور أساسي، خصوصا في الأزمة السورية الذي بدأها في الحقيقة الاستكبار العالمي وبتجميع 83 دولة لتقسيم سوريا والقضاء على هذا النظام وتفتيت سوريا وما إلى ذلك. فهنا أحس حزب الله بخطورة الموقف، إذا تغير النظام وإذا تقسمت سوريا إلى دولة علوية وسنية وشيعية ودرزية سيؤثر على الوضع اللبناني وبما فيه وضع حزب الله الذي تربطه في الحقيقة بالدولة السورية، حتى على الأقل من الناحية الحدود البرية، لأن لا يمتلك حزب الله حدودا برية إلا مع الدولة السورية والأراضي السورية، لأن من الجنوب العدو الصهيوني حدود مغلقة والناحية الغربية هو البحر.
نعم.
فهذا الدور مهم جدا، أو المحور المقاومة يجب أن يكون متماسكا. فيما يتعلق بدعمه للقضية الفلسطينية، هناك يعني أخبار موثقة أنه حزب الله دعم في كل منازلة حصلت بين الفصائل الفلسطينية المقاومة، سواء حماس أو الجهاد الإسلامي أو فصائل أخرى، كان لحزب الله دورا مهما لوجستيا وتدريبيا، وما عدا الدعم السياسي، الدعم الإعلامي، الدعم اللوجستي ما إلى ذلك. فإذا دور حزب الله حتى في الداخل اللبناني، يعني بالرغم من كل الإعلام المضلل والهجمات والاعتداءات على شخصه، يعني سيد حسن شخصيا ويمنع من أن يرد على هذه، مع أنه يملك في الحقيقة محور المقاومة إعلاما قويا، لكن لا يريد أن يدخل في مناكفات ومنازلات وملاسنات مع هذه الأقلام المستكتبة وهذه الوضعيات المأجورة، واضح يعني خطها من أين يستند في الحقيقة، أموالها وخطها ونهجها. فإذا يحاول قدر الإمكان أن يعمم الخطاب، يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى التسريع في تشكيل حكومة، ويتنازل حزب الله في كثير من الأحيان عن حقه حتى الوزاري، أو يقتصر يعني يكتفي بوزارة واحدة حتى في البرلمان، يعني يتعاون لكي تصوت في الحقيقة البرامج المهمة والمؤثرة للتنمية والتطوير في البرلمان اللبناني لصالح الشعب اللبناني. حتى موضوع الفيول الآن سيد محمد، على ذكر الرسالة التي أعلنها سفيرنا السيد أماني في بيروت، أنه سترسل إيران بواخرها إلى لبنان، ويعمم هذا على كل لبنان وليس يعني يحدد على فقط نطاق المناطق الشيعية أو السنية. فهذا الخطاب الوحدوي، هذا الخطاب التجميعي، وهذا الخطاب الوئامي والوفاقي في الحقيقة من ابتكارات ومن عقلانية وحكمة سماحة السيد حسن نصر الله، وحافظ لحد كبير إلى منع أي اقتتال، بالرغم من أنه مضغوط عليه حتى في عملية في الحقيقة الأخيرة التي هجم بها قوات سنير جعجع، استشهد فيها عدة وجرح فيها عدة حول قبل سنة، فيما يتعلق بموضوع التفجير المرفأ وتسييس القضاء واستدعاء بعض الشخصيات من حزب الله للقاب لو عليهم، تعامل بحكمة ولن ينجر إلى المربع الذي أراد سنير جعجع له ويورط حزب الله في حرب، لعلها تخفف من في الحقيقة ثقل المقاومة في الجنوب وإلهاء المقاومة وحزب الله في الداخل اللبناني والاقتتال الداخلي. بحمد الله لم يحصل هذا، هذا فيما يتعلق بالداخل اللبناني.
طيب دكتور، اسمح لي أن نتوقف عند فاصل لنعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
أنه نحن كنا هادئين رايقين مع معلي صوتنا، هن بالأسبوعين الثلاثة اللي مضوا ما بقي حدا بالكيان إلا طلع هدد وأوعد وأسبد وقام الدنيا وقعد ما يشتبه عليهم الموت. هذا لم يؤثر فينا على الإطلاق، ولن يخيفنا على الإطلاق، ولن يهز موقفنا على الإطلاق، ولن يؤثر ولن يهز شعر لا في لحيتنا ولا في رأسنا على الإطلاق. كل هاي التهديدات طبعا نحن بالنسبة إلينا الآن نواكب، نحن لسنا جزء من المفاوضات، نحن نواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة اللبنانية، وعيننا ومعلوماتنا كلها على كارش، عيننا على كارش وصواريخنا على كارش.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، المقاومة تمرغ أنف الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه مع السيد هادي سيد أفقهي دبلوماسي الإيراني السابق، الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد أفقهي، اسمح لي أن نعود إلى الحديث من يعني من هذا المقطع الذي استمعناه إلى للسيد حسن نصر الله. هل برأيكم وصلت رسالة السيد نصر الله حول ترسيم الحدود وأن عين المقاومة وصواريخها على كاريش، خاصة أنه بالأمس كان هناك تصريح أعتقد للابيد بأنه يعني نحن لا علاقة لنا بتصريحات السيد حسن نصر الله ونفعل ما يعني يتوجب علينا وفي قضية استخراج الغاز وما إلى ذلك، كيف تنظرون إلى هذا؟
يعني هناك وجهين للتحليل في هذه القضية. الوجه الأول هو الحرب الإعلامية والحرب النفسية، وكما سمعنا يعني الآن لسماحة السيد في آخر خطاب له بمناسبة الأربعينية الحسيني عليه السلام، وكذلك تصريحات الإسرائيليين، تصريحات لبيد وأمثال لبيد، هذا على الإعلام. ولكن ما يجري في الكواليس أستاذ محمد غير ما نسمعه في الإعلام، وهذه هي الدبلوماسية، هذه في حقيقة المناورات وتبادل المصالح، تبادل الشتائم، تبادل المجاملات، كلها على الإعلام تنبي عن شيء، ولكن ما يتم الآن التوصل إليه والاتفاق عليه تحت الطاولة أو ما يسمى بخلف الستار شيء آخر. وأنا أعطيك مثالين أو مصداقين لهذا التحليل. المصداق الأول يعني اللقاء الذي حصل بين هوكشتاين مع السيد ميشيل عون، وأكد أنه ستحل القضية وبتنا على أعتاب حل هذه القضية لتثبيت حقوق الشعب اللبناني، وحتى في وفد آخر في الحقيقة هذا أظن كان أول بارحة أكد أنه أصبحنا على نهايات الاتفاق. وهذه الهرولة التي قام بها هوكشتاين يعني غير طبيعية، كلما صعد سماحة السيد حسن من لهجته ومواقفه هم يعرفون أنه إذا قال نفذ، إذا وعد يفي ويقوم بما يعده بحقيقة لشعبه ولمصالح الشعب اللبناني. هذا المصداق الأول أو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه مثل ما تفضل حضرتك، هل وصلت الرسالة أم لا؟ إن لم تكن وصلت الرسالة لماذا أوقفوا الآن الحقيقة عمليات التصدير؟ العمليات جاهزة، يعني كل الإمكانات على المستوى التقني والفني والميكانيكي جاهزة الآن لاستخراج الغاز والنفط. لماذا إذن هناك توجس، هناك تخوف حقيقي من اندلاع حرب، وسماحة السيد يعرف أنه إذا اندلعت هذه الحرب ستكون حرب محقة، هذه حرب لإحقاق حقوق اللبنانيين، ليس لحزب الله، ليس فقط للشيعة، ليس فقط للسنة، لبنان بما تعنيه الكلمة، كل لبنان، كما وعد في الحقيقة ووفى عندما وصل الفيول والطاقة وصلت إلى لبنان، إيران ناقلات النفط الثلاثة وزعها على كل لبنان، حتى كان البعض منها هبة ولم يأخذ يعني لرواحد من اللبنانيين. بهذه هذا الموضوع يعرف أنه لا مناص من المواجهة، والعدو يعرف أنه ستكلفه غال وربما ستجر الحرب. طبعا العدو الصهيوني إذا ضرب حزب الله هذه المنصة لاستخراج الغاز والنفط سوف لن يسكت، وسوف يرد. أين سيرد؟ سيرد في الداخل اللبناني وليس في البحر، لأن ما زال الحكومة اللبنانية لم تقرر يعني استخراج النفط أو تقوم بعمليات التنقيب في هذا المجال. فإذا بدأت الحرب ستكون حرب يعني خطيرة جدا، يعني ليس كسابقاتها. حزب الله اليوم ليس كحزب الله قبل 10 سنوات أو في 2006 ما يسمى بحرب 33 يوم. في حرب 33 يوم يهود أولميرت رئيس الوزراء الأسبق هو اللي طلب وقف إطلاق النار. أنا أتذكر يعني هو لأول مرة يطلب الإسرائيلي التوسط في الحقيقة لوقف إطلاق النار بما فيها الطرف المصري والطرف القطري ما إلى ذلك. فاليوم حزب الله غير حزب الله، يعني اليوم حزب الله أصبح يمتلك يعني 150 ألف صاروخ ذات مدايات مختلفة، ذات قدرات تدميرية وقواس نارية مختلفة، وربما يلتئم في الحقيقة محور آخر من محاور المقاومة من دول أخرى، من مناطق أخرى، من مواقع أخرى. فهذا يجب أن يحسب له أستاذ محمد ألف حساب العدو الصهيوني، أنه حقيقة إذا بدأ يعني كما الآن يصرح لابيد، وأنا استبعد أنه سيقومون بضخ الغاز، إذا بدأ بضخ الغاز أكيد يعني نحن واثقون من أن السيد حسن سيضرب هذه، وإذا ضرب هذه المنصة ومنع تصدير الغاز ستكون هناك بلا شك حرب، ولن تقف هذه الحرب بين العدو الصهيوني وربما حزب الله، وربما تتوسع وتأخذ مدايات من داخل غزة، من داخل القطاع الغربية، من مناطق أخرى ستهاجم إسرائيل.
ربما يكون هذا التصريح من لابيد يعني الاستهلاك المحلي، خاصة يعني أن الانتخابات على الأبواب ويعني من هذا القبيل.
يعني الآن صحيح هذه نقطة ملفتة، أنه بدأ نتنياهو كذلك يزايد على لابيد وحزب لابيد والائتلاف الذي أسسه نفتالي بنت، وهو كان أول رئيس وزراء لمدة 6 أشهر. الآن انتقلت رئاسة الوزراء إلى شريكه وحليفه لابيد. هذه مطروحة حتى فيما يتعلق بموضوع الملف النووي. تعرف أستاذ محمد أنه الآن هناك مزايدات وهناك حرب كلامية بين نتنياهو وبين لابيد، أنه هؤلاء جبناء، هؤلاء يخافون من مهاجمة إيران، وأنا إذا أصبحت رئيس وزراء وإذا صوت لي ودعمني بالحقيقة الشعب الإسرائيلي أنا سأحارب لبنان، أنا سأقف بوجه حزب الله. هذه طبعا يعني مزايدات سوقية، وموضوع لهم الآن على أعتاب انتخابات للكنيسة، ولا نعرف كيف ستؤول الأمور، من الذي سيفوز بهذه الانتخابات، لأن الآن المعركة على شدها، وهناك تناقضات وهناك مشاكل داخلية يعني لم تحل ولم تحسن لحد الآن، في أنه من هو الذي سيكسب أصوات أكثر وسيذهب إلى تأليف حكومة، وكيف ستكون يعني أبعاد هذه الحكومة، شكلها وتقسيماتها، من أي الأحزاب حالت مع أي أحزاب أخرى من اليمين، من اليسار، من اليمين المتطرف الديني وإلى ذلك. فمن الطبيعي أن يعني يكون هناك نزالا، وتكون هناك ملاسنات وحرب نفسية وإعلامية بين الإسرائيل أنفسهم. هذا صحيح، نقطة لافتة أشرت إليها.
نعم، وكيف تنظرون إلى نهاية هذا المشهد؟ يعني ماذا تتوقعون؟
ممكن يعني الإسرائيلي ربما لا يريد أن يتنازل بهذه السهولة بسبب الغطرسة وبسبب التعنت وبسبب الضغوط الداخلية، ومثل ما تفضلت موضوع الانتخابات، موضوع الضغط الأوروبي والأمريكي، وحتى ربما في الداخل اللبناني الآن هناك أصوات تؤيد الإسرائيلي استخراج غاز وتمنع حزب الله من فتح معركة لإحقاق حقوق الشعب اللبناني برمته وليس فقط الشيعة كما أسلم. هذا الاحتمال الأول، أنه يكون فيه يعني اشتباكات ولو محدودة ربما، ومن ثم يأتي مرة أخرى هوكشتاين، وربما حتى تتدخل الأمم المتحدة الذي مدد لبقاء قواتها في الجنوب اللبناني. وربما دول عربية تتوسط مثل قطر مثل عمان، لا نعلم. ربما الفرضية الثانية أنه لا، بصورة سرية وبصورة يعني خفية تقبل إسرائيل بحصة لبنان رسميا، ولكن عمليا تمنع تضغط على الحكومة اللبنانية، والآن ليس هناك رغبة في المواجهة بين حزب الله وبين العدو الصهيوني للحكومة اللبنانية. وأقصد يعني بشخص السيد ميقاتي، لأن ميقاتي لا يريد أن يدخل حزب الله في معركة ولا يريد أن يتورط في موضوع كاريش، يعني آخر ما يهمه الآن هو حق الكاريش، هو يفكر الآن بتشكيل حكومة وكيف ستقسم الحقائب إلى ذلك. فربما تقبل إسرائيل لفظيا واسميا، لكن تضغط ويقاوم السيد ميقاتي أو من سيخلف ميقاتي بعد تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية آخر، من سيكون رئيس الجمهورية وكيف ستكون سياسة الحكومة الجديدة ورئيس الجمهورية الجديد بالنسبة للتطبيق العملي وبدء الاستثمارات والتنقيب في حقل الكاريش. هذه فرضيات مطروحة ولا يمكن الآن نجزم أنه أي فرضية من هذه ستتحقق عمليا على الأرض.
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي من طهران.
حياك الله سيدي.
أهلا وسهلا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني.
طيب، توقعاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا رسالة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع بصوته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. نعم، تتفجر المقاومة الفلسطينية كالبراكين في وجه العدو الصهيوني، ومن كل أنحاء فلسطين يخرج شباب المقاومة بعنفوان ثوري قوي ومستمر، وينفذون عمليات ناجحة حتى مرغوا أنفا العدو الإسرائيلي في التراب الفلسطيني المغتصب، وبات العدو الصهيوني أعجز ما يكون في مواجهة مع المقاومة المتصاعدة. لذلك نرى تخبط الصهاينة واستدعاء الوصادات المصرية وغيرها ليقوموا بمهام إيقاف هذه العمليات المتصاعدة. لبرنامج أرض المقاومة، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وقضم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى ورام بن أبي فراس في كتاب ميزان الحكمة قال: قال رجل للحسين بن علي عليهما السلام: بنيت دارا أحب أن تدخلها وتدعو الله. فدخلها عليه السلام ونظر إليها ثم قال: أخربت دارك وعمرت دار غيرك، غرك من في الأرض ومقتك من في السماء. وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل قد اشتغل ببناء دار سيرحل عنها غافلا عن الدار التي سيخلد فيها. روى الكليني في كتاب الكافي قال: قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: قتل الحسين عليه السلام وهو مختضب بالوسمة. وفي كتاب إعلام الورى قال: قال الحسين عليه السلام: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عطس قال له علي عليه السلام: أعلى الله ذكرك يا رسول الله. وإذا عطس علي عليه السلام قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أعلى الله عقبك يا علي. مستمعينا الأفاضل، ندعو لكم بالأمن والأمان، وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على درب ونهج الأئمة الأطهار عليهم السلام. وإليكم هذه الأبيات الشعرية المنسوبة للحسين عليه السلام في وصف المغرور ونسيانه ليوم الحساب: فإن صدوره أمسى غرورا وحل به ملمات الزوال، وعري عن ثياب كان فيها، وألبس بعد أثواب انتقالي، وبعد ركوبه الأفراس تيها يهادى بين أعناق الرجال، إلى قبر إلى قبر يغادر فيه فردا، نأى منه الأقارب والموالي، تخلى عن مورثه وولى، ولم تحجبه مأثرة المعالي. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدس.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك، وتبصرا في كتابك، وفهما في حكمك، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله: التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين: الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن